بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بمعنى بشرط أن لا يكون لها زوج، بمعنى أنه إذا أقر المقر بأن أمته الجارية بعد أن ولدت بولد أنه هذا هو ابن لي، وقال المولى أنه هذا الولد مني، فإذا أقر ببنوة هذا الولد وأنه ابن له لحق به بموجب إقراره، لأن الإقرار بالنسب ثابت وإقرار على نفسه فيشمل عموم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، فيثبت نسب الإقرار بالولد ويكون ابنا له. لحق به يعني ثبت إنه ماذا؟ ولده، وحمل نسبه، وحكم بحريته. لماذا؟ لأن هو ابن أمه، يعني هو ابن جارية، المفروض يكون ماذا؟ يبقى هو رق، ولكن بما أنه اللي أقر برقيته بكونه أب له هو حر، فيكون الولد حر، لقاعدة أن لحوقا بأبيه في الحرية، لقاعدة أنه الابن يتبع أشرف الأبوين حرية وإسلاما، فلهذا يلحق به بأبيه الحر. لكن المصنف يقول بشرط، وهو إمكان أن يتولد منه. وكيف ذلك؟ عندما لا يكون للأم زوج، بشرط أن لا يكون لها زوج، أن لا يكون للأم زوج ولا محلل بحيث تكون فراشا له، وإلا إذا كان لها زوج أو محلل بحيث يمكن أن تكون فراش له سوف يلحق الولد به، سوف يكون لحوق الولد بمن؟ بصاحب الفراش، ولا معنى للحوقه بمن؟ بالمولى. ولو أقر بابن أحد أمتيه وعينه لحق به. إذا المقر أقر بأحد ولدية أمتيه، يعني كان عنده اثنين ابن الإماء، نعم، وكل أمة عندها ولد، هو أقر بابن أحدى أمتيه، يعني مثل الصغرى، قال ابنها هو ابني، ولدها الذي ولدته هو ابني، أقر بابن أحد أمتيه وعينه، قال إن الصغرى التي ولدت ابنها ابني، وأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته، وترتب عليه الأثر من حيث أنه يرثه، لحق به وحكم بحريته وورثه. ولو ادعت الأخرى إن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر معه يمينه. نعم، هو عندما أقر ببنوة أحد أمته وعينها، الأم الأخرى الآن ادعت دعوى، قالت إنه الولد الذي أقر به المقر وحدده وعينه هو ولدي وليس ولد الأم الأولى، فهنا رح يصبح مورد من موارد ماذا؟ التداعي، لأنه المقر يدعي إنه الولد هو ابن الأم الصغرى، الأم الكبرى الجارية الكبرى تدعي إنه هو ولدها، هو الذي أقر به المقر وعينه. فهنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ نقدم قول المقر اللي يقول بولدية، إنه أقر بولدية الصغرى، أو نقدم قول الأمة الأخرى اللي هي الكبرى؟ مثلا المصنف قال: فالقول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ لأن الأمة الكبرى الأخرى تدعي إن الذي أقر به المقر ولدها، وهي دعوة تحتاج إلى بينة، وهي ما عندها بينة في مقام، فوين ننتقل؟ ننتقل إلى المقر. المقر ينكر هاي الدعوة ويقول إنه الولد الذي أنا عينته ليس ابنها، وإنما ماذا؟ هو ابن الأمة الصغرى، فإذا هو منكر. فالقول قول المقر، لأن هو أعلم بمراده وبإقراره، وإضافة لذلك هي مدعية ولا بينة لها، ونقدم قول المقر لأنه منكر لدعواها والأصل معه. نعم. ولو لم يعين ومات، قال الشيخ رحمه الله يعين الوارث. نعم. فإن امتنع أقرع بينهما. إذا لم يعين المولى المقر أحد ماذا؟ أحد الولدين للأم، فقد قال أحد ولدي هاتين الأمتين هو ولدي، ولم يعينه، هل هو ابن الصغرى أم ابن الكبرى مثلا؟ لم يعين المقر أحدهما. وبعدها مات المقر المولى. الآن يأتي السؤال، كيف نحدد الولد الذي قد أقر به المقر لكي نلحقه بأبيه بالحرية ويثبت من خلال ماذا؟ الإرث. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال يعين الوارث، كما لو كان هذا المولى الميت عنده أولاد وهذا الأولاد هم ورث له، فنذهب للوارث نقول لهم أن مورثكم اللي هو أبيكم عين وأقر بولدية أحد الأمتين لكنه لم يعين، فعين لنا من هو كان مقصوده ومراده. طبعا هذا إذا كان الوارث هو عالم بالحال، يعني عالم بأنه من هو مقصود ومراد المورث المقر ومن كان هو يقصد بولدية أحد الأمتين. الشيخ الطوسي يقول يعين لنا الوارث، نذهب لأبناء أو أبناءهم يعينون إذا كانوا عالمين بالحال. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك قال لأن الحق انتقل إلى الوارث من المورث إليه، يعني حق الإرث لمن انتقل؟ من المورث لمن؟ للوارث. وكذلك حق التعيين في الإرث ينتقل لمن؟ من المورث إلى الوارث. فإذا انتقل حق التعيين إلهم، هم أولى بمن؟ بتعيين ذلك. هذا ذكر منه الشيخ الطوسي. نعم. فإن امتنع أقرع بينهما. إذا ذهبنا للوارث والوارث امتنع، لم يحدد أحدهما، أو الوارث ادعى عدم علمه، قال أنا ما أعلم أنه أبي من كان هو مقصود ومراد في ذلك بسبب لأنه ليس عندي علما بذلك، فإن امتنع أقرع بينهما، راح يصبح الأمر مشكل ونجري قرعة بين الولدين من ابني الأمتين، كل واحد منهم نكتب اسمه في قارورة ونسحب. إذا سحبنا على نية إن الأول هو المحدد من أقر به المقر يكون هو المعين، فاللي يطلع اسمه بالقرعة يكون هو المعين. لماذا؟ لأن هذا الأمر أصبح مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل، وهذا من الموارد للأمور المشكلة. نعم. هذا قول منه الشيخ الطوسي. المصنف عنده رأي على قوله، قال ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا. المصنف يقول لو قلنا إنه بمجرد موت المقر المولى مع الإقرار وعدم التعيين لا يصار الأمر إلى الوارث، بل يصار الأمر إلى القرعة مباشرة. لماذا؟ لأنه من الآن هو الأمر أصبح مشكل، فيحتاج المن إلى التعيين، والقرعة من موارد التعيين فيشملها عموم أدلة القرعة، فلذلك نقدر نستعمل القرعة من بعد الوفاة مطلقا. مطلقا شنو معنى؟ يعني سواء كان موجود وارث أو غير موجود وارث، اتمكننا من أنه نستعلم من عنده ويعين لنا أو لم يعين، وسواء ادعى الوارث العلم أنه عنده علم ويقدر يعيننا من هو الذي أقر به المورث أو ادعى عدم العلم، في مطلق الأمور لا يصار الأمر لمن؟ إلى الوارث، بل إنما يصار الأمر إلى استعمال القرعة ماذا؟ مباشرة. هذا إضافة إلى أنه دعوى انتقال حق التعيين إلى الوارث من المورث إليه، هذا ما تام بالدليل التام. نعم، اللي ينتقل للوارث هو ماذا؟ اللي ينتقل للوارث هو الإرث، مو حق تعيين من أقر به المورث. فهذه دعوة أنه الحق ينتقل إلى الوارث من المورث إليه في التعيين لمن أقره، هذه غير تامة بدليل تام. نعم. لهذا قال ولو لم يعين، يعني المقر ما عين أحدهما، أحد الولدين من ابني أحد الأمتين ومات، يعني المقر المولى، قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يعين الوارث. طبعا هذا كما قلنا إذا كان الوارث عالم بالحال، أو هو ادعى قال أنا أعلم وأعرف من هو كان مقصوده المورث، فإن امتنع يعني امتنع من التعيين لعدم علمه، قال أنا ما عندي علم ما أعرف من اللي مقصود، أقرع بينهما، يعني بين الولدين ابني الأمتين، لأن رح يصبح الأمر مشكل. ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، يعني سواء ادعى الوارث العلم وعين أم لا، كان ذلك حسنا. نعم. السابعة، لو كان له أولاد ثلاث من أمة فأقر ببنوة أحدهم، فأيهم عينه كان حرا والآخران رقا. بمعنى إنه لو كان المقر عند ثلاثة أولاد من أمة فأقر ببنوة أحدهم، طبعا إحنا هاي المسائل ليش نذكرها للأمة؟ لأنه الأمة من يعرف النسب والولد منها أم لا، أما إذا كانت حرة فالحرة ثابت نسبها. نعم. فلهذا إحنا نأتي بمن مسائل الإقرار ببنوة ابن الأمة، لأن من يعرف هو فعلا وطأها المولى وهذا ابنه أو غير ابنه، فيصير مورد من موارد الإقرار. فهو عند ثلاثة أولاد من أمة فأقر ببنوة أحدهم، يعني قال أحد أو أحد هؤلاء الأولاد الثلاثة هو ابني وأنا والده، فأيهم عينه كان حرا. إذا قال هو هذا الولد ابن الأولى، هو مثلا ابن الولد زيد ابن الأمة، عينه زيد ابن الأمة، لأنه هو عنده ثلاثة أولاد من الأمة، زيد خالد مثلا بكر، عين قال زيد، إذا عينه كان زيد حرا. لماذا؟ لأن سوف يلحق بأبيه من جهة الحرية. فأيهم عينه كان حرا لحوقا بأبيه الحر، والآخران يبقان على الرقية. ولو اشتبه طبعا ليش يبقون على الرقية؟ لأن احنا ما عندنا علم هم فعلا أولاده أو غير أولاده، فلهذا مقتضى الأصل أنه ماذا؟ يبقون على الرقية. ولو اشتبه المعين ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة. إذا المولى عين أحدهم قال هذا ولدي، لكن بعد ذلك مات المولى المقر ثم شككنا من هو الذي قد عينه، هل هو زيد أو خالد أو بكر، صار عندنا اشتباه في المعين، هذا فرض. الفرض الثاني إن المولى المقر مات ولم يعين أصلا، يعني فقط قال أحد هؤلاء الأولاد الثلاث هو ولدي لكن لم يعينه، هذه الصورة. والفرض الثاني، في كلا هاتين الصورتين والفرضين راح يصبح الأمر مشكل، وفي الموارد المشكل وين ننتقل للقرعة، فنستخرج المقر به عن طريق القرعة، نكتب أسماءهم الثلاثة في قارورة ونسحب أحد الأسماء واللي يخرج اسمه يكون هو المقر ببنوته ويلحقه حكم الإقرار من جهة أنه يلحق به بالحرية. قال لو كان له أولاد ثلاث من أمة مثل زيد وخالد وبكر فأقر ببنوة أحدهم، يعني قال أحد هؤلاء الأولاد الثلاث هو ولدي، فأيهم عينه، يعني لو قال زيد منهم كان حرا لحقا بأبيه بالحرية، والآخران يبقى رقا لأن ما عند معلومية أن هؤلاء أبنائه فيبقون على الرقية، ولو على اعتبار أمهم أمة. ولو اشتبه المعين، يعني المولى عين أحدهم لكن إحنا وقع عندنا اشتباه أو نسينا منه اللي عينه، هل هو زيد خالد بكر، ومات المولى المقر بحيث بعد ما يمكن الاستعلام من عنده، ثم شككنا إنه أي من هو الذي عينه منهم ومات، مات يقصد ليش المصنف قال ومات، لأن حتى يصبح المورد من موارد عدم إمكان وقدرة الاستعلام، ومات المولى المقر. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إنه اشتبه إنه لم يعين أصلاً، فقط قال إنه أحد هؤلاء الأولاد هو ولدي، ومات المولى المقر، استخرج من هو المقر به اللي هو الولد بالقرعة، نكتب اسمائهم بالقارورة ونسحب اسمه، هذا على اعتبار كونه أمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل. نعم. الثامنة. نعم. القول الأول أيهم؟ في تعيين لو اشتبه المعين. أي صحيح، هذا لو لم يعين ومات، لو لم يعين. نعم، المسألة السابقة قالت ولو لم يعين ومات، الشيخ الطوسي قال نرجع للوارث لو لم يعين، وهاي الصورة هم بيها صورة لو لم يعين، أي يجي بيها نفس الكلام على رأي الشيخ الطوسي نروح للوارث. أي الشيخ الطوسي ما ذاكر فرض التعيين، ذاكر فقط فرض لو لم يعين ومات، أي لكن فرض التعيين ما ذاكره. نعم في كلامه. الثامنة، لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين. النسب هو إنه فلان ابن فلان. إحنا كيف يثبت إن فلان هو ابن فلان؟ عندنا طريق معروف هو الشياع والاشتهار، يعني إذا اشتهر وشاع وذاع بين الناس إن زيد ابن خالد، هذا كافي فيثبت إن زيد ابن خالد. في موارد عدم وجود الشياع والذهار والمعروفية، هل هناك مورد آخر لثبوت النسب؟ نعم، بما أن ثبوت النسب هو موضوع خارجي فيكفي في ثبوت البينة شهادة رجلين عدلين، لأن شهادة الرجلين العدلين هي بينة وحجة شرعية، وهي حجة في المواضيع الخارجية من مواردها اللي هي إثبات النسب. نعم، فلذلك ما يثبت النسب إلا إذا كان بشهادة رجلين عدلين، وإلا لو كان فاسقين لا يثبت بذلك، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر. وكذلك لو كان عندنا رجل واحد عدل ومعه امرأتين عادلتين، هل إن الامرأتين يكفي يقومون مقام الرجل الآخر أم لا؟ المصنف قال ولا يثبت بشهادة رجل واحد وامرأتين، لأن ما دل الدليل عليه من الروايات. الروايات المستفاد منها البينة بمعنى الرجلين العدلين. سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء أن أكو موارد تثبت بالرجلين فقط، وأكو موارد حسب ثبوت الدليل فيها من قبل الروايات والأخبار، وأكو موارد يمكن للمرأتين تقوم مقام الرجل الواحد، لأن هم ده الدليل عليها من الروايات والأخبار. بالنسبة للنسب ليس من الموارد اللي ذكرت في الروايات والأخبار إنه يمكن قيام المرأتين مقام الرجل الواحد، فلذلك المصنف قال إنه ما تثبت بشهادة الرجل الواحد والامرأتين، لكن عبر قال على الأظهر. هذا تعبير على الأظهر يريد يشير إلى الخلاف في هاي المسألة كما ورد عن بعض أهل العامة، لأن أهل العامة يثبتون النسب بشهادة الرجل الواحد العدل والمرأتين اللي يقومون مقام الرجل العدل الآخر، ولا بشهادة رجل ويمين، يعني وكذلك لا يثبت النسب بشهادة رجل واحد إذا كان عدل وشهد وقال إن فلان هو ابن فلان مثلاً، وقال مع شهادتي أحلف لكم أو أقول لكم والله إن فلان ابن فلان، هاي يسموها شهادة رجل واحد ويمين، هذا أيضا ليس من الموارد، لأن موارد ثبوت شهادة الرجل الواحد مع يمينه هذا عندنا بموارد خاصة وردت بالأخبار اللي هي موارد ثبوت الدين مثلا أو الحقوق، أما مورد النسب لا يشمله ذلك، ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين. إحنا نشترط في ثبوت البينة أن يكونون عدلين، فلو كان فاسقين كلاهما واضح لا يثبت الإقرار، لا يثبت الشهادة بالنسب. لكن السؤال لو كانا فاسقين وكانا وارثين كما لو كانا أخوي الميت مثلا وهم حسب الظاهر هم ورثته ورادوا يشهدون ببنوة ابن له ولكن الأخوين فاسقين غير ملتزمين بأداء الواجبات وترك المحرمات، هل هذا يكفي من جهة كونه يكفي في شهادتهم ولو من جهة كونهم وارثين؟ المصنف قال ولا يثبت بشهادة فاسقين ولو كان وارثين. نعم، إذا أقروا على أنفسهم بأن هذا ولد الميت راح يحكم ويلزمون بإقرارهم، فإحنا نقبل إقرارهم مو شهادتهم. أما الشهادة فغير تامة من قبلهم لأنهم ليسوا عدول، لكن راح نلزمهم بإقرارهم فيؤخذان بإقرارهم لا فيما عليهما لا في مطلق الأحكام من قبيل المحرمية والزوجية وغير ذلك. نعم، ونذكر مثال يذكره الشارح. لو كان عندنا ثلاثة أخوة، تزوج أحدهم امرأة وأقر الأخوان الآخران إن هذه المرأة أختهم، إذا كانت أختهم وأخوهم متزوجها فكيف ذلك؟ وكانوا هؤلاء الأخوين فاسقين، فبما أنهم فاسقين ما نقبل البينة مالتهم، فلهذا لا يبطل نكاحها من أخيهم الثالث، تبقى هي زوجة له. لكن هم من أقروا أن هذه أخت لهم سوف يؤخذون بإقرارهم، بحيث من يموت أبوهم ويترك لهم التركة بالنسبة إليهما تنقص من حصصهم علما للأخوت، لأن هم جاي يقرون على أنفسهم أن هذه أخت لنا، فتنقص من حصصهم وتعطى علما إلى الأخوت. أما الأخ الثالث اللي هو متزوج هذه الأخت يأخذ حصته كاملة لأن هو متزوجها وما يقر بأنها أخت له. نعم، فإذا إحنا ما نأخذ بشهادتهم من جهة كونهم فاسقين، لكن نأخذ بإقرارهم فيما عليهم، لكن ليس في مطلق الأحكام من قبيل المحرمية والزوجية، إنما نأخذهم بإقرارهم من جهة الإرث. نعم، هذا إضافة إلى أنهم لا يجوز لهما أن يتزوجون بابنتها، لأن هم يقررون ماذا؟ إنها أخت لهم، فراح شتكون ابنتها شتكون إلهم إذا كانت هم راح يكونوا خوالها إذا كان هي فعلا أخت لهم. فلو كانت عندها بنت ما يحق للأخوين اللي أقروا بأنها أخت لهم أن يتزوجون بنتها، لأن هم راح يصيرون حسب إقرارهم خوال لها، والخال لا يجوز له أن يتزوج بنت الأخت. نعم، لا. لهذا قال ولا بشهادة رجل واحد ويمين ولا بشهادة شاهدين فاسقين ولو كانا وارثين. نعم، التاسعة، لو شهد الإخوان وكانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا. لو شهد إخوان اثنين للميت شهدوا وطبعا كانوا عدلين، لأنه إحنا نشترط في شهادة البينة كون الشاهدين عدلين، وشهدوا بابن للميت، حينئذ قالوا إنه هذا الولد هو ابن للميت، حينئذ يثبت نسب هذا الابن بالبينة الشرعية ويكون ميراث المال له دونهما. لماذا؟ لأن هم جاي يشهدون إنه ابن للميت وهم أخوة للميت، فيقدم عليهم لأن الابن من الطبقة الأولى في الميراث، فلهذا راح يكون ميراث المال إلى كله لأن هو من الطبقة الأولى، وهم كأخوين للميت ما يرثون شيء لأن هم من الطبقة الثانية، وولد الميت من الطبقة الأولى يحجب أخوة الميت من الطبقة الثانية، فيثبت نسبه ويكون ميراث المال كله له ولا يكون ذلك دورا. الدور هو توقف الشيء على نفسه، هذا الدور المتوهم هنا نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف. كيف نصور هذا الدور؟ الشيخ الطوسي بين بهكذا بيان، قال إن إنه يتوقف ميراث الولد على صحة إقرار الأخوين. يعني إحنا متى نقول إن الولد يرث؟ عندما هم يقرون ويكون إقرارهم صحيح، فإذا راح يتوقف ميراث الولد على صحة إقرار الأخوين، ويتوقف صحة إقرار الأخوين على ميراث الولد. ومتى إحنا نقول إنه إقرار الأخوين صحيح؟ إذا كان إقرارهم من جهة ماذا؟ إنه هذا ولد للميت ويرثه، فرح يتوقف إقرار الأخوين على ميراث الولد. وإذا توقف ميراث الولد على صحة قرار الأخوين، وتوقف صحة قرار الأخوين على ميراث الولد، هذا توقف للشيء على نفسه، لأن ميراث الولد رح يعود ماذا؟ يتوقف على نفس ميراث الولد. يعني ميراث الولد متوقف على صحة قرار الأخوين، وصحة قرار الأخوين متوقف على ميراث الولد، كأن ميراث الولد متوقف على نفس ميراث الولد، وهذا من توقف الشيء على نفسه. ثبوت النسب حصل بمن؟ بشهادتهم، والميراث تابع لشهادتهم بإقرارهم، وثبوت النسب بالإقرار راح يكون حجب لهم، فهم راح يخرجون بذلك عن الإرث. نعم، فلهذا ماذا قال؟ إنه هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، والدور باطل. نعم، هناك محاولات لحل هذا الدور. إحنا الدور معناه توقف الشيء على نفسه، أي تغاير واختلاف بين الطرفين يحل لنا مشكلة الدور، حتى لو كان هذا الاختلاف من قبيل الظاهر والواقع. فلهذا يجاب عنه بأنه يوجد اختلاف بين ميراث الولد وإقرار الأخوين بين الظاهر والواقع، فالمتوقف على صحة الإقرار ظاهرا بحسب الظاهر هو الميراث الظاهري. لما إحنا نقول وصحة الإقرار متوقف على من؟ على لما نقول صحة الإقرار متوقف إقرار الأخوين، هذا إحنا نقول متوقف على الميراث الظاهري، لأنه الشيخ الطوسي رحمه الله قال إنه صحة الإقرار للأخوين متوقف على ميراث الولد، نقول صحة الإقرار ظاهرا متوقف على الميراث الظاهري مو على الميراث الواقعي. الواقعي يعني في نفس الأمر والواقع، إحنا ما عندنا علم به هم فعلا أولاده ويرثون أم لا، لكن حسب الظاهر إذا هم أولاده ظاهرا هم يرثون، أما الواقع إحنا ما عندنا علم به، لأنه الموجود عندنا هو إقرار، والإقرار يؤخذ بحسب الظواهر. والذي توقفت صحة الإقرار عليه هو الميراث الواقعي، يعني فعلا لو كان هو وارث مستحق، متى يكون هو وارث مستحق؟ لو كان هو فعلا ماذا؟ وارث واقعا. فإذا نقدر نحل إشكال الدور المتوهم اللي نقله الشيخ الطوسي بوجود أي نوع من أنواع الاختلاف بين الطرفين. فإذا وجدنا الاختلاف حل ولو على مستوى الظاهر والواقع، يكفي ذلك في حل إشكال الدور. فنقول بأنه يوجد اختلاف بين ميراث الولد وصحة إقرار الأخوين في الظاهر والواقع، فالمتوقف على صحة الإقرار ظاهرا هو الميراث الظاهري للواقعي، يعني بحسب الظهور، والذي توقفت صحة الإقرار عليه هو الميراث الواقعي للظاهري، فلذلك نحل مشكلة الدور. نعم، لهذا إحنا نستفاد من قبول إقرارهم، نستفاد وحتى لو كانوا فاسقين، لكن نقبل الإقرار على ماذا؟ على أنفسهم. لكن المعتبر في صحة الإقرار هو كونهم وارثين في الظاهر، لأن إحنا عندنا من المعلوم عدم صحة اعتبار كونهم وارثين في نفس الأمر والواقع، لأن هذا إحنا ما مطلعين عليه، وهذا لا يجتمع مع خروجهم عن الإرث بالإقرار، بل يكفي قبول إقرارهم في كونهم صاحبين يد في الجملة على مال الميت، ونقبل إقرارهم بالظاهر إنه هذا ولد للميت وهو ماذا؟ مقدم عليهم في الميراث، وهذا كافي في حل مشكلة الدور. إذن الدور اللي نقله الشيخ الطوسي هو مجرد توهم. نعم، وإلا لا يمكن أن يكون له واقع. ولو كان فاسقين لم يثبت النسب، ولكن يستحق دونهما الأرث. إذا الأخوان شهدوا بأنه هذا ابن الميت، ولكن ما توفر بهم شرط عدالة الشاهدين، وإحنا عدنا البينة إنما تكون حجة إذا كان الشاهد عدلين، وهم كانوا فاسقين، يعني ما ملتزمين بأداء الواجبات وترك المحرمات، لم يثبت النسب. لماذا؟ لعدم تمامية البينة. يعني إحنا عدنا النسب يثبت بالبينة على كونها حجة شرعية، أما إذا هم كانوا فاسقين وغير عدلين لا يثبت النسب لعدم تمامية البينة. نعم، هؤلاء الأخوان، أخوان الميت اللي أقروا بأنه هذا ابن للميت، نلزمهم بإقرارهم. فلهذا راح ناخذ من حصصهم، من الميراث مالهم، ولكن يستحق دونهم الإرث. يعني هو يكون أولى بمن بالميراث منهم. لماذا؟ لأن هو ابن الميت، وابن الميت مقدم على الأخوين، فما نعطيهم شيء من الميراث، إنما ماذا؟ ولد الميت اللي هم أقروا به على أنفسهم راح يأخذ الميراث كله إلزاما لإقرار بما أقروا به على أنفسهم، ولكن يستحق دونهما، يعني دون الأخوين، الإرث لإقرارهم بنسبه. أما المسألة العاشرة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.